بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم دائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في كيفية تصوير وتحقيق وتحليل الواجب التخييري، وقلنا أن المشكلة في الواجب التخييري هو أن الواجبات واجبات تعليمية، يعني تعلق الأمر يتعلق الأمر بفعل خارجي معين، وهذا هو التعيين، ويكون محركا للإنسان محركا للطرف المقابل، من أجل ذلك تحت ذلك الواجب التعيين. والمصالح والمفاسد والمصالح والأغراض والملاكات تتحقق على ذلك الفعل الخارجي. في الواجبات التخييرية كانت هناك مشكلة أن هذا الواجب خصال الكفارة وغيرها، أن هذا الواجب لي هو واجب وفي نفس الوقت يجوز تركه إلى بدنه. زين، المصلحة وين؟ الغرض الذي يتحقق من خلال هذا الأمر والملاك في هذا الأمر وين؟ يتعلق بهذا الفعل أو هذا الفعل أو هذا الفعل، يتعلق بشيء نعم أم لا. فلذلك كان هذا الكلام هو الذي أوجب البحث عن حقيقة الواجب التخييري، مع أن أكو واجبات تخييرية، والواجبات التخييرية الموجودة بالأوامر التي وردت من الشارع والتي فيها عطف بأو أفعل هذا أو هذا أو هذا كخصال الكفارة وغيرها. فإذا لما كان هناك هذه الواجبات التخييرية وأمر واقع من الشارع، لذلك جاء في تحليله وتحقيق ماهيته، أن هذه ماهية الواجب التخييري شلون تكون، وذكرت عدة آراء. هذه الآراء تتلخص في أن هناك مسارين، مسار أنه في الواجبات التخييرية يوجد غرض واحد أم توجد أغراض متعددة، يوجد واجب واحد أو توجد واجبات متعددة، في كل منها أكو إشكال. إذا قلنا أنها واجبات متعددة وأغراض متعددة، فكان لازم تكون ثلاث واجبات تعيينية، واجب بالعتق، واجب بالصوم، واجب بالإطعام، إذا كان لكل منها غرض. أرادوا أن يخرجوا من هذا الإشكال بتصوير الواجب المشروط أو بمصلحة التسهيل، أنه إذا أتيت بأحدها الشارع من جهة التسهيل والإرفاق بالمكلفين أسقط الأخريات. وهذا التصوير يعني من ذهب إلى كون هناك أغراض متعددة وهذه الأغراض لا يمكن الجمع بينها، فحينئذ إجى إلى تصوير الواجب المشروط أو غيره. فلذلك هذا تعرض إلى عدة إشكالات وتعرض إلى عدة يعني إيرادات تبطل، ولم يكن الذهاب إلى هذا الرأي بمحبذ، ويعني ما أمكن الجواب عن هذه الإيرادات. إذن وين التوجه صار؟ إنه يوجد غرض واحد، يعني هو واجب واحد ويوجد ملاك واحد. خب شلون نصور هذا الغرض وهذا الملاك مع وجود عدة أفعال خارجية، عدة أفعال خارجية. فإجت هنا تصويرات عدة أيضا. هذه التصويرات العدة مثل صاحب الكفاية عليها الرحمة قال بلي نستمد العون من قاعدة الواحد، وأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، وما أن هناك غرض واحد وهناك ملاك واحد، فلا بد أن هذا الغرض وهذا الأثر، وحدة الأثر تدل على وحدة المؤثر، فلا بد أن يكون هناك جامع حقيقي بين هذه الأفعال الثلاثة. هذا الجامع الحقيقي إحنا ما ندري به شو، لا نعلمه. الشارع حماد ما راد يتعب راسنا ويدوخنا بهذا الجامع الحقيقي، فقال هذه مصادقة. فيقول حقيقة في حينئذ أكو مشكلة راح تظهر، أنه لو كان الواجب هو الجامع الحقيقي الواحد، فهذا معنى أن هذه مصادق، حينئذ يكون التخيير تخيير عقلي بها. يقول نعم، التخيير الشرعي اللي هو ظاهر، يعني ظاهر أوامر الشارع في خصال الكفارة، أن التخيير الشرعي يعني هو الذي خيرنا، حينئذ بناء على هذه النظرية راح يكون التخيير الشرعي يعود إلى التخيير العقلي. بهذا التصوير أن العقل لو اطلع على ذلك الجامع الحقيقي لو طلع العقل على ذلك الجامع الحقيقي لقال بأن هذه شنو؟ بأن هذه مصادق ويكون التخيير عقليا. فأرجع التخيير الشرعي لمن؟ إلى تخيير عقلي. فإذا صاحب الكفاية ذهب إلى أنه تخيير عقلي، لأنه تخيير عقلي وأن هناك جامع حقيقي وإن كنا لا نعرفه. خب هذا أيضا تعرض إلى عدة إيرادات وعدة إشكالات اللي ذكرها السيد الخوي رحمة الله عليه. في قبال هذا احنا في نفس المسار، وهو مسار وجود غرض واحد ووجود مصلحة واحدة. في هذا المسار اجى طرح المرزا النايني، اجى طرح ان الواجب وان المتعلق الامر هو الفرد المردد او احدهما على البدل. يعني متعلق الامر هو احد هذين الفعلين أو أحد هذه الأفعال، إذا كان التخيير بين أفعال أو بين فعلين، لكنه على البدل. يعني مو هذا هذا، مو هذا هذا، مو هذا هذا، هذا المقصود أحدهما، ويكون متعلق أحدهما على البدل أو عبر عنه بالفرد المردد. هنا أجد إشكالية، هذه الإشكالية كيف تتحرك الإرادة وكيف يكون هناك إرادة وهي تتحرك إلى الفرد على البدل وغير معينة في الخارج. قال ها التعيين والتشخيص إلى الفعل هذه في الإرادة التكوينية. الإرادة التكوينية هي إرادة تتجه إلى فعل معين، عندك إرادة تتجه إلى فعل معين. أما الإرادة التشريعية وهي إرادة تحقق الفعل من الغير فلا يشترط فيها ذلك. إجي خلص من هذا الإشكال، أجي أخلص من هذا الإشكال، وحاول أن يربط وأن يقول بأن هذا الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية هو أن الإرادة التكوينية تتوجه إلى فعل معين مشخص بخلاف الإرادة التشريعية التي يمكن أن تتوجه، ممكن أن تتوجه إلى شيء غير معين. المرزا النائمي فيه يعني ليش جاء بهذا التصوير؟ لأن متعلق الأمر هو الفرد عن البدل، على البدل، أراد أن يحافظ على التخيير الشرعي بعد، مو تخيير عقلي. يعني ما عندي جامع كما ذهب إليه المرزا النائمي صاحب الكفاية، تعلق بهذه الأفعال ويكون هذا التخيير بينهما تخييرا شرعيا. المشكلة اللي حاول يجاوب عنها هي فقط ما بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية. المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه، المرحوم السيد الخوي إجا قال لا، الذي تعلق به الأمر هو جامع انتزاعي، وهذا الجامع الانتزاعي هو مفهوم أحدهما، هو مفهوم أحدهما أن أحدهما هذا هو الذي تعلق به الأمر، وتعلق هذا أحدهما هو جامع انتزاعي. هذا الجامع الانتزاعي يكون هو المطلوب وهو الذي يوجه إليه الشارع الأمر. يعني تعلق الطلب بالجامع الحقيقي وتعلق الطلب بالجامع الانتزاعي كان كلاهما على حد سواء، كلاهما على حد سواء. في الجامع الحقيقي نقول أنه تخيير عقلي، في الجامع الانتزاعي نقول أنه تخيير شرعي، وهذه مسألة اختلاف في الاصطلاحات فقط وأمر اصطلاحه القوم. وإلا ما فرق أن يتعلق الأمر بالجامع الانتزاعي بالجامع الحقيقي إذا كان هناك جامع حقيقي متعلق بهذا الجامع بين هذه الأمور الثلاثة والأفعال الثلاثة. وإذا لم يكن هناك جامع حقيقي فالأمر يتعلق وين؟ يتعلق بالجامع الانتزاعي. وهنا أيضا كان أكو إشكال، وهذا الإشكال بأن أحدهما هذا مفهوم، وهذا المفهوم له وجود ذهني، هذا المفهوم الذي له وجود ذهني وين بالخارج؟ يعني لما تقول لي زيد له وجود ذهني، إنسان له وجود ذهني، في الخارج وين؟ إجينا قلنا وجود الطبيعة بوجود أفرادها، إجينا قلنا زيد الذهني أكو زيد خارجي في قباله. هذه أحدهما ولا بالخارج أحدهما. يعني لا يوجد هناك واقع حقيقي خارجي لمفهوم أحدهما. لما ماكو واقع خارجي فكيف يتعلق به الفعل؟ فكيف يتعلق به الأمر؟ هنا نحاول أن يخرج من السيد الخويبي أنه أن الصفات الحقيقية ممكن تتعلق بهذا العنوان، بهذه العناوين التي لا واقع خارجي لها، كالعلم. العلم صفة حقيقية بالإنسان، وهذه الصفة الحقيقية يمكن أن تتعلق بالإجمال، علم الإجمالي. في العلم الإجمالي وهو نجاسة أحد الإنائين، هاي أحد الإنائين ما عندي في شيء خارج اسمه أحد الإنائين، اسمه هذا الإناء أو هذا الإناء. هنا العلم الذي هو صفة حقيقية تعلق بهذا الشيء وهو مفهوم أحدهما. فإذا كان العلم الذي هو صفة حقيقية، فكيف الأحكام الشرعية التي هي أمور اعتبارية اعتبرها الشارع أو يعتبرها الفرد؟ حكم اعتباري، فهذا الحكم الاعتباري ممكن أن يقع، أن يتعلق بأمور لا واقع موضوعية لها ولا واقع خارجية لها. خب، حل الإشكال. يا الغرض وينه؟ الغرض أيضا كذلك، الغرض على من يتحقق؟ يتحقق على المفهوم لو على الواقع الخارجي؟ الغرض يقول الغرض يتحقق على الواقع الخارجي، هاي نسلم بها. والغرض لا يتعلق ولا يتحقق بالمفهوم بما هو مفهوم. زين، الواقع الخارجي وين الواقع الخارجي؟ وين الواقع الخارجي في الخارج؟ يقول هذا احنا من احنا كل اللي نعرفه وكل الذي نعلم به ونطمئن به ان الاوامر تابعه للمصالح والنواهي تابعه للمفاسد. اما اين تكون المصلحه بالضبط؟ وين هي المصلحه بالضبط؟ وشنو هي المصلحه؟ وبأي جزء أكو مصلحة؟ هذا لا ندري به، وهذا لا يضر. إحنا ليس المطلوب أن نعلم بأن هذه المصلحة، يعني أكو علم كلي لدينا بوجود المصالح من وراء أوامر الشرعية. أما أين تكمن المصلحة في أي فعل من الأفعال؟ فيقول حينئذ ما من اللي المصلحة وين تكمن بالضبط؟ وين تكمن بالضبط؟ هل تكمن بهذا؟ هل تكمن بهذا؟ إذن هذا عنوان أحدهما أو عنوان أحدها هذا ينطبق على الخارج، وتطبيقه على الخارج يكون بيد المكلف. فالجامع الانتزاعي كالجامع الحقيقي، كما أن الجامع الحقيقي تطبيقه في الخارج بيد المكلف، الجامع الانتزاعي هو أيضا كذلك. غايته الجامع الانتزاعي هو مفهوم انتزاعي، أما الجامع الحقيقي لا، مفهوم حقيقي، يعني طبيعة هذه الأفعال التي تكون في الخارج. السيد الروحاني حاول أن يصحح ما ذهب إليه المرزا. يعني الفارق ما بين ما ذهب إليه المرزا والسيد الخوي أن المرزا قال يتعلق الأمر بالفرد المردد. الفرد المردد يعني الواقع أحدهما على البدن. السيد الخوي إجا قال أن الأمر يتعلق بمفهوم أحدهما، يعني نقل التعلق من الخارج إلى التعلق وين؟ إلى عنوان أحدهما. فالفرد المردد غير عنوان أحدهما، هذول أمرين، هذول أمرين. وإن كان السيد الخوي يعني المرزا النائيني عندما أجود التقريرات عندما ذكر الرأي الأول، يعني ذكر عدة وجوه للحقيقة للوجوب التخييري. الوجه الأول عنوان بهذا الوجه، ثم ذكر الوجوه الأخرى وذكر مفهوم أحدهما. يعني ذكر السيد المرزا النائيني إحدى الوجوه في حقيقة الواجب التخييري، ذكر ما ذهب إليه السيد الخوي، لكنه رده بأن المتعلق الأمر هو واقع أحدهما للمفهوم المردد. السيد الخوي هناك في تعليقته على الأجود يقول لا، يقول هذا مفهوم أحدهما هو عينا الوجه الأول اللي ذكر المرزا، وليس أمران مختلفان. كأنه أراد أن يوجد وأراد أن السيد الخوي أراد أن يعني يقول بأن ما ذكره المرزا واختاره هو هذا وهو مفهوم أحدهما، لكن الآخرين إجوا قالوا لا، ما ذكره السيد الخوي غير ما ذكره المرزا. الفرد المردد يتحدث عن المصداق والتعلق بالمصداق، مفهوم أحدهما لا، تعلق بالمفهوم وأنه لا، أن هذان وجهان وهذان أشبه بالخلط ما بين المصداق والمفهوم. الفرد اجينا للفرد المردد، اجينا للفرد المردد، هل هذا هم طلع على امامكم وعلى اسماعكم انه كيف يتعلق بالفرد المردد؟ الفرد المردد ليس له وجود، يعني الفرد المردد هو واقع لكن هذا الواقع غير مشخص، اللي عبر عن المرزة أحدهما على البدل. السيد الروحاني رحمة الله عليه أراد أن يخلص من هذا الإشكال ويخرج من هذا الإشكال ويقوي ما ذهب إليه المرزة، وذلك من خلال أن الأوامر والقضايا هي في البداية قضايا ذهنية، ولا بد أن تكون القضية ذهنية ثم بعد ذلك تأتي إلى مصداقها الخارجي. وعندما تأتي القضايا الذهنية في الذهن، هذه المفاهيم، هذا المفهوم مفهوم مشخص ومعين، ما عندي مفهوم مبهم في حد ذاته، له وجود وله تحقق في الذهن. فعنوان الفرد المردد والفرد المردد بما هو 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 مفهوم ذهني مشخص معين ليس مبهما. فعندما يتعلق به الأمر يتعلق الأمر بذلك الأمر المشخص المبين. فالفرد المبهم، الفرد المردد، هو مفهوم ذهني قبل أن نأتي إلى الواقع الخارجي والمصداق الخارجي. لكن هو هذا الفرد المردد متعين في حد نفسه. هذا الفرد المردد لابد أن تكون القضايا، حتى الأحكام الشرعية هي قضايا ذهنية. هذه القضايا الذهنية إذا موضوعها مشخص، هو الفرد المردد وهذا الفرد المذهب له تشخص في عالم الذهن. في عالم الخارج دائما القضايا الذهنية تكون مرتبطة بكونها كاشفة ومرآة لعالم الخارج. يقول لأن إحنا أيضا نقول في الفلسفة وفي المنطق أيضا أن المعلوم الذهني والمعلوم بالأصالة، والمعلوم بالعرض هو ماذا؟ هو عالم الخارج. يعني لا الخارج نفسه يأتي إلى الذهن ولا اللي في الذهن يوجد في الخارج، هناك وجودان، وجود خارجي ووجود ذهني. هذا الوجود الذهني له تشخص له تحقق، والوجود الخارجي له تشخص وله تعين خارجي. هذا الذي يوجد في عالم الذهن، هذا الذي يوجد في عالم الذهن ليس هو موجود في عالم الخارج بنفسه، هو له تحقق في عالم الذهن، وفي عالم الذهن يكون مبينا، يكون له تعين في عالم الذهن. لكن عندما يأتي ويأتي في عالم الخارج، حينئذ نجي نشوف شنو هو الارتباط الذي يربط بين عالم الذهن وعالم الخارج، لأن عالم الذهن مو عالم الخارج، لا الذهن يتحقق في الخارج ولا الخارج يتحقق في الذهن، لكن أكو هناك نحو من الارتباط ونحو من المرآتية، سميه كاشفية، سميه مرآتية، سميه نحو من الارتباط اللي إحنا هم قد حقيقة هذا الارتباط ما نشخصه بشكل دقيق، لكن نعلم أن العلم وهذه الصفات النفسانية كلها تعلقت بماذا؟ تعلقت بالمفهوم الذهني، ما تتعلق بالخارج، مستحيل تتعلق بالخارج مباشرة، وإنما تتعلق بالمفهوم الذهني، ومن خلال المفهوم الذهني تتعلق بماذا؟ تتعلق بالخارج. وهذا الارتباط، وهذا الارتباط حينئذ يكون ارتباط مسلم وما عنده مشكلة به. تبقى عندنا في مشكلة أخرى، وهي كيف تتحرك الإرادة نحو هذا الأمر الذي هو فرد المردد، فرد في الذهن. شلون تنبعث الإرادة نحوه؟ شلون تنبعث الإرادة نحو الإرادة تنبعث نحو هذا الموجود الخارجي. لذلك المرزا النائيني ذهب إلى أنه الأمر تعلق بهذا الواقع الخارجي بالمصداق، حتى يكون الإرادة إرادة مندفعة نحو هذا المصداق. أما لما تكون الأمر تعلق بالمفهوم الذهني، كيف تندفع الإرادة نحو هذا الأمر الذهني؟ هنا يقول بأن الإرادة مو شرط تنبعث، يعني قد يكون هناك انبعاث نحو أمر كلي. يعني الشارع يوجد في نفس العبد من خلال الأمر التشريعي يوجد في نفس العبد باعثية ومحركية نحو أمر، وهذا الأمر قد يكون كليا ولا يذكره بكل قيوده وكل خصوصياته. يعني أكو محركية، هذه المحركية تستلزم حركة نحو كل من الفعلين على سبيل البدل، وهذا ممكن. يعني الشارع أوجد في نفس العبد المحركية، المحركية نحو شنو؟ نحو الخصال بعينها، نحو الكفارة بعينها، نحو العتق بعينه، أو نحو الصوم بعينه. يقول ممكن أن توجد المحركية نحو هذا الأمر الكلي، وإيجاد المحركية نحو هذا الأمر الكلي وإن لم تكن مع خصوصياته، وإنما أوجد أصل المحركية بحيث يأتي العبد عندما نسأل العبد أنت ليش رحت الخصال، ليش رحت الصوم، أو ليش رحت العتق العبد، يقول رحت نتيجة أمر الشارع. فأوجد أصل المحركية، وحينئذ أوجد تكليف في ذمة العبد، هذا التكليف دفع العبد نحو المحركية، نحو المحركية إلى أحد هذين المصداقين، أحدهما على البدل، والغرض يتحقق على هذا الفعل الخارجي. فإجي حل المشكلة، إجي حل المشكلة من جهة تعلق بالمفهوم من دون الحاجة إلى جامع انتزاعي، لأن الجامع الانتزاعي هو جامع كلي. هذا الجامع الحقيقي إجينا خرجنا قلنا أن الجامع الحقيقي يعني الطبيعة موجودة بوجود أفرادها. لما إجينا إلى جامع انتزاعي بعد من يقدر يقول أنه موجود بوجود أفراده؟ فلذلك كانت هذه المشكلة، هذا الجامع الانتزاعي لا وجود له في الخارج. فإجوا قال نفس الفرد المردد، نفس هذا المصداق، هذا ينعكس في الذهن بعنوان الفرد المردد. هذا الفرد المردد يكون هو الذي تعلق به الأمر، ويكون هو المحرك للفعل الخارجي. فإذا حاول السيد الروحاني أن يجمع ما بين، يعني أن لا يذهب كما ذهب إليه المرزا بالتعلق بالواقع مباشرة، وإنما بتوسط المفهوم الذهني. وهذا المفهوم الذهني هو ليس مفهوما انتزاعيا وجامع انتزاعي كما ذهب إليه السيد الخوئي. يعني أنا لما أقول زيد زيد إلى تشخص، ولما أجي أتكلم عن زيد وأعطي حكم بالذهن، أنا إلمن أتصور زيد. الفرد من هو؟ يعني الوجود الخارجي. المردد شنو؟ يعني الفرد الخارجي المردد. هذا التعبير الفرد الخارجي المردد هو له وجود في الذهن، وهذا الوجود الذهني لهذا الفرد، هو معنى مشخص وله تحقق في عالم الذهن، ويكون مرآة لهذا الفرد المردد الخارجي. يعني مثل زيد كمفهوم يكون مرآة لزيد الخارجي، هذا الفرد المردد كمفهوم يكون مرآة له نحو ارتباط بهذا الفرد المردد الخارجي. بعد الفرد المردد ليس جامع انتزاعي، أكو جامع انتزاعي، أكو جامع يعني أمر كلي وله مصادق. هذا الجامع الأمر الكلي تارة أن يكون جامع حقيقي، وتارة أن يكون جامع اعتباري، جامع انتزاعي. عنوان أحدها أو أحدهما هذا جامع انتزاعي أو اعتباري. الإنسان جامع حقيقي، أما الفرد المردد هذا مو جامع، هذا مفهوم. يعني مثل لما أقول الجزئي، هو نفس السيد يعبر بالجزئي. الجزئي وين وجود الجزئي؟ في الخارج، أن هذا جزئي، هذا جزئي، هذا جزئي. زين الجزئي له وجود في الذهن لو لا؟ الجزئي كلي في الذهن لو مو كلي؟ كلي في الذهن، مع أنه في الخارج هو جزئي. هذا الارتباط بين الذهن وبين الخارج هو نحو ارتباطين، هذا نحو الارتباط هو الذي يستدعي بأن يكون له ثبوت، له ثبوت خارجي، لكن مو نفس هذا المفهوم له ثبوت، مو نفس هذا المفهوم يكون له ثبوت في الخارج. يقول التخيير أيضا كذلك، التخيير يتعلق بالفرد المردد، لكن هذا الفرد المردد ليس له تحقق في الخارج على نحو أن هذا فرد مردد، وإنما هو يعبر ويحكي هذا الواقع، ويحكي هذا الواقع الذي في الخارج. هذا التصوير الذي ذكر وهو يدور، قلنا يدور سقط، هو لا يخلو من الإشكالات، لكن أقرب شيء، يعني إحنا نبحث تارة نبحث عن تصوير يخلو من كل إشكال، وتارة نبحث عن ما هو أقرب شيء إلى حقيقة الوجوب التخييري. إذا نرجع شوي لورا، المحقق التقي صاحب هداية المسترشدين، هناك لمن يعرض، يعرض في الشيء ويعرض نظرية المشهور بأنه أن إحنا الفارق بين المصداق والوجوب التخييري شنو؟ يعني لما يقول جيني بإن أقم الصلاة، تجي إلى أفراد الصلاة المختلفة، هذه الصلاة، هذه الصلاة، هذه الصلاة، كل صلاة منها إلى خصوصية، لكن الخصوصية ليست مطلوبة، وإنما الذي يطلبه الشرع شنو؟ هذه الطبيعة، ائت بها. قلت في الواجب التخييري المسألة كأنها معاكسة، يعني عندنا عتق وعندنا صوم وعندنا إطعام، لكل منها خصوصية. الشارع عندما أمر بالعتق أمر بخصوصية العتق، عندما تعلق طلبه بالصوم يريد خصوصية الصوم، عندما تعلق طلبه بالصيام بالإطعام تعلق بخصوصية الإطعام. فالمسألة صارت بأنه في الواجبات التخييرية أكو تعلق بنفس الخصوصية، ومنها نشأت الإشكالات، ومنها نشأت الإشكالات أن هذه الخصوصية تختلف، قد ماكو جامع بينهما أصلا، جامع حقيقي ماكو. إجا صاحب الكفاية أراد أن يوجد جامع حقيقي، لكن من عرفه؟ من باب ضيق الخناق، يعني هو يرى أن هاي الخصوصية مطلوبة، هاي الخصوصية مطلوبة، هاي الخصوصية مطلوبة، أكو عشرات الأفعال الأخرى مو مطلوبة، هذول الثلاثة أكو خصوصيتهم مطلوبة. في الواجب التعييني الخصوصية ما مطلوبة، في الواجب التخييري الخصوصية تكون مطلوبة. فإجا أراد أن يبين كيف يكون الفارق ما بين الواجب التعييني والواجب التخييري. فإجا قال إحنا عندنا واجبات هي بالأصالة واجب تعييني، والتخييرية تبع لها، كما عندما يأمر بطبيعة والتخيير يكون في المصادق. وعندنا واجبات الخصوصية هي الأصالة، هي المطلوب بالأصالة، والتعيين جاء تبع لها، يعني هو يريد خصوصية خصوصية العتق، خصوصية الصوم، خصوصية العتق الإطعام. التعيين أو الاكتفاء بواحد هو بتبع هذا التخيير، فهو بالأصالة تخيير تبعه أن يريد منك شيء واحد. في الواجب التعيين المطلوب هو واحد، لما أنت تجي إلى الواقع أنت تكون مخير، فالتخيير تبع مو هو المطلوب بالأصالة. هنا أنا بالعكس، أكو شيء مطلوب بالأصالة هو التخيير، والتعيين يكون تبعا لها لأنه يكتفي بفعل واحد، ما يريد منك أكثر من فعل. تتم التصوير وما يمكن أن يقال حول هذا التصوير إن شاء الله يأتي.